الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. في هذا بيان إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يشكر نعم الله عز وجل عليه، وعلى نعمة الصحة التي امتن الله بها عليه، ومنها أنه حق على الإنسان أن يتصدق على كل سلامة وعلى كل مفصل في جسده. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة لا تقتصر على صدقة المال، وإنما يدخل في ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بيّن أنه يجزئ من ذلك ركعتين يركعهما الإنسان، ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى في وقت الضحى، وكفى بذلك فضل على بيان أهمية صلاة الضحى بالنسبة للإنسان. ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. فكذا أيضا دلالة على أن الصدقة لا تقتصر على الأموال، وإنما فيها أشياء كثيرة. والنخامة في المسجد، في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. وذلك كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان المسجد من الحصى، فكان بعض الناس إذا عجلت به النخامة يجعلها في المسجد، ففي هذه الحالة قال الرسول: وجودها هكذا خطيئة، كفارتها دفنها. ولا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك في بيت الله سبحانه جل في علاه. وكذلك كل أذى يراه الإنسان في المسجد أو يتسبب به الإنسان نوع من الخطيئة، كفارتها أن يزيل أثر ذلك الأذى كما هو ظاهر من الحديث. شاهد يجزئ عن ذلك ركعتا من الضحى. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعهما وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة، وهذا فضل كبير. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات، لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذا صحيح، وفيه بيان إلى أن الإنسان إذا واظب على 4 ركعات في أول النهار، وأول صلاة النهار من النوافل هي الضحى، أول صلاة النهار من النوافل هي صلاة الضحى بعد الفجر، تمنع الصلاة إلى وقت الضحى، فأول النهار مقصود به وقت الضحى، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل بالصلاة في أول النهار، فإن الله يعينه في بقية اليوم، فيصبح مأجورا على أعماله الصالحة، وإذا به يعان من الله عز وجل يكفيه الله سبحانه وتعالى. وفي شأن الكفاية كما ورد أيضا في الحديث: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في الليل لم يضره شيء. فأيضا قال وفي هذا قال العلماء أو قال الرسول: تكفيه من كل شيء. قالوا: تكفيه؟ قيل: من الشياطين. صلة تكفيه من أعدائه، صلة تكفيه من كل شيء يضر به، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا كله عطاء استعانة. وقال بعض أهل العلم أن ذلك في معنى قول الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قالوا: الإنسان إذا كان في ذمة الله فهو على أحد أمور: إما أن يكون في حفظ ورعاية من الله، وإما أنه إذا أصيب بشيء من الابتلاء في ذلك اليوم، إذا أصيب شيء من أنواع الابتلاء في ذلك اليوم يأخذ أجره كاملة، أجر المصيبة. لكن الإنسان إذا عرض نفسه لبلاء بدون سبب لا يأخذ الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام على سطح من غير محجر، يعني سطح مكشوف ما عليهوش كده، فقد برئت منه الذمة. برئت منه الذمة يعني إيه؟ يعني لو وقع وتعور ومات ما لهش أجر، إنه هو اللي عرض نفسه للإيه؟ اللي عرض نفسه للهلكة. بخلاف إذا كان في ذمة الله، لو أصابه شيء بقدر الله أخذ أجر الإيه؟ المصيبة كاملة. فكل هذه المعاني تجتمع، فالكفاية تدخل في معنى أنه يؤجر من الله سبحانه وتعالى على كل عمل صالح، يكفيه الله عز وجل من أعدائه، يكفيه من شر كيد الشياطين الإنس والجن. إذا قدر وأصابه بلاء فإنه يأخذ أجره كاملا ويفعل أجر كاملا على الله سبحانه وتعالى. ماشي الحال. الحديث الذي يليه ضعيف، ثم ننتقل الذي يليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، إلى آخره. يقول: حكمها سنة مؤكدة، عبادة مستحبة، فمن شاء أن يأخذ ثوابها فليؤدها، وإلا فلا تسريب عليه في تركها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. لا يثبت هذا الحديث، ولم يثبت حديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى اللهم إلا حديث أم هانئ. واختلف العلماء في الصلاة التي صلاها الرسول يوم الفتح عند أم هانئ، هل هي صلاة الضحى وعليه الأكثر، ومنهم من قال هي صلاة الفتح فصلاها يعني شكر لله عز وجل على الفتح. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم وهو رأي شاذ إن صلاة الضحى مكروهة، على اعتبار أنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا فيه نظر، لأنه ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وكذا من فعله، فالرسول صلى الله عند أم هانئ في وقت الضحى، ولا يمنع أن يكون الشكر هو بصلاة الضحى فهكذا. لكن بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لا يثبت. وثم فيه حث للأمة عموما على الأجر العظيم، فبيان أنها فضيلة كبيرة. وقتها يبتدئ بارتفاع الشمس قدر الرمح في كبد السماء، وينتهي حين الزوال. يبقى إذن ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني إيه؟ بعد الشروق بحوالي ثلث ساعة، وينتهي حين الزوال. راجح أنه ينتهي قبيل الزوال، وهو قبيل الظهر أيضا بحوالي ثلث ساعة، لأن من قبيل الظهر بثلث ساعة وقت من الأوقات المكروهة حين يقوم قائم الظهيرة، كما في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تبدو تشرق الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس أي تميل للغروب. فهذا وقت كراهة. إذن يتبين من ذلك أن وقت صلاة الضحى يصح أن يكون من أول وقت الصلاة من بعد شروق الشمس بارتفاع الشمس قدر الرمح، بما يقدر الآن بحوالي ثلث ساعة بعد شروق الشمس، وكذلك إلى قبيل الظهر بنفس الوقت. في بحدود ثلث ساعة. نعم. ايه قبل المغرب؟ وقت القراءه. لا، وقت القراءه قبل وقت القراءه من العصر عموما الى المغرب، ويستثنى منه الصلاه المسببه الا قبيل المغرب بدقائق معدوده، بالخمس دقائق او كذا، اللي هو حين تغرب الشمس، لان حينئذ يسجد لها الكفار، ففيها عله اخرى. خدت بالك؟ نعم. تقريبا بالحد ده، اللي هو حين بدايه الغروب، لان هذا حينئذ يسجد لها الكفار. الوقت كله وقت كراهه، من العصر المغرب بكامل وقت كراهه، لكن اشتدت الكراهه في وقت حينئذ يسجد لها الكفار، اللي هو حين تضيف الشمس الغروب، تضيف تميل للغروب، وده يعني احسب بدايه القرص لما يبتدي يغيب الى اخره، يكون في هذا الوقت. يقول: ولكن المستحب ان تؤخر الى ان ترتفع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن ارقم قال: خرج النبي على اهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى. رمضت الفصال معناها ايه؟ الفصال هو ولد الناقه. ولد الناقه اذا خرج في الصحراء الحارقه في قبيل الظهر، إذا خرج في الصحراء الحارقة قبيل الظهر، ففي هذه الحالة الخف بتاعه بيتحرق، يبقى كده رمض الفصال، يعني اتحرق خفه الأسفل من حرارة الرمل. فذلك يكون قبيل وقت قراهة الظهر بشيء يسير، قبيل وقت قراهة الظهر بشيء يسير. تحديد بالظبط يعني ايه تقريبا؟ احنا نقول تقريبا، فلو قلنا شيء يسير، يعني احنا لو قلنا من الكراهه الان لغايه قبل الظهر بثلث ساعه، فانت قدامك قبلها كمان 10 دقائق، ربع ساعه، تصلي لو هتصلي ركعتين ثلاث او تصلي 8 ركعات، محتاج قبلها بساعه، هتبدا من 10 ونص ل 11، خدت بالك؟ فتقدر بقدرها. فهنا الشاهد ان هنا بين انها صلاة الاوابين، يعني وقتها المستحب، وهذا صلاة الاوابين في السنة خلاف صلاة الاوابين عند الصوفية، ان صلاة الاوابين عند الصوفية هي صلاة مبتدعة، كنت قد تحدثت عنها، انه بيصلي 4 ركعات، كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويقرأ معها 51 مرة قل هو الله احد في كل ركعة. هي مبتدعة بقى، ما تسألش عليها. فصلاة الأوابين بمنطوق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، حين رمضت الفصال. هنا لو نلاحظ هنلاقي أن صلاة الضحى يعني لها في السنة الثابت أقلها ركعتين، وأكبر عدد ورد على تأويل أن هو صلاة الضحى 8 ركعات اللي هي في بيت أمهات. فهنا المؤمن كيس فطر، إذا أردت أن تأخذ جميع أجر الضحى والدرجة العالية هيجذب ركعتين في أي وقت في وقتها اللي احنا اتكلمنا فيه. لكن عايز تاخذ الأجر العالي خالص، خذ 4 ركعات بعد جلسة الشروق، و4 ركعات حين ترمض الفصال، تكون قد أخذت الأجر كاملا. ففي الأولى لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، وفي الثانية أخذت أجر الصلاة في ذلك الوقت حين قبل أن يقوم قائم الظهيرة، لأن هذا حينئذ تزجر جهنم، والإنسان يكون يتقرب إلى الله في ذلك الوقت، يعني كأنه بيتقي يعني سوء العذاب. نعم، أنت مش عارف ماشيين بالساعات ليه؟ ال4 التانيين قبل الظهر بحدود ساعة تقريبا، قبل الظهر بحدود ساعة تقريبا. ماشي الحال. لا ما فيش، ده ان شاء الله بس كده من فضل الضحى. ايه هي صلاة الاوابين؟ مالها بقى؟ لا وقت طلوع الشمس لا يجوز تصلي حينئذ يسجد لها الكفار. ما هو ده بداية وقتها. نعم أيوة هي صلاة الضحى أيضا، ولكن وقتها المفضل زي ما بنقول مثلا قيام الليل يجوز من بعد صلاة العشاء، لكن وقته المفضل في السحر، لكن الاثنين اسمه قيام الليل برضو، ده الاثنين اسمه ضحى واسمه صلاة الأوابين. وذلك يقول المصنف أقل ركعاتها اثنان كما تقدم في حديث أبي ذر، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشر ركعة، وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها اثنى عشر ركعة. أظن في إسناده بعض الكلام. قال العراقي في شرح الترمذي لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشر ركعة. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها، فقال نعم، قال منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعة، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن النخعي إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كما شئت. طبعا إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد من مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن أم قال كما شئت. وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. وعن عائشة هو يصلي ثمان ركعات، ثبت هذا اللفظ دون قوله يسلم من كل ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. طب هنا هو نعم لا في كلام، وهذا الأخير أيضا في كلام لكن لا ينذر عن بركة الصحة. هذا أثبت حديث مسلم، حديث مسلم هذا أثبت اللي هو إثبات الصلاة، أما النفي الأثر بعيد وفيه كلام. وحتى بعدهم جمع ما بينهم فقال هذا قال قبل أن تعلم ثم رأته بعد ذلك. صلاة الاستخارة يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانت من السنن الراتبة. حديث صلاة الاستخارة فيه فليركع ركعتين من غير الفريضة، فثبت ان هي مش ركعتين مخصوصتين، اي ركعتين مش فريضة، يعني ممكن يدعو بقى الاستخارة بعد تحية المسجد، بعد سنة الظهر، بعد سنة المغرب، بعد اي سنة، فأي ركعتين من السنن يصدق عليهما انهما ركع انه ركع ركعتين من غير الفريضة ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة. وطبعا الاستخارة تكون في الامور المباحة، ولا يصح الانسان ان يستخير لا في المحرم ولا في المطلوب، لا في المطلوب ولا في الممنوع منه، المطلوب بدرجاته والممنوع منه بدرجاته، المطلوب سواء كان واجب او مستحب، والممنوع منه سواء كان محرما او مكروها، لان الانسان الشيء المطلوب فعله لا يحتاج الى استخارة لانه اجر ومثوبة، فالانسان يقبل على ذلك، لكن وكذلك الممنوع منه محرم لا يصح انه يستخير، لكن يستخير بالامور المباحه مثل شراء بعض الاشياء، مثل الذهاب الى، مثل ان يسافر مثلا في الى المكان الفلاني ام لا، ان مسائل الزواج، مسائل كذا، عاوز يشتري جزمه مثلا كذا. صح، كان هناك بعض الصحابه كان يستخير في شاسع النعل. اتفضل. بعد الانتهاء، بعد انتهاء من الصلاة تماما. في قوله كذا، لكن هو قال ايه فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. ثم عند اهل اللغة في التراخي، وخدت بالك التعقيب مع التراخي، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، والانسان لا يصدق عليه انه ركع ركعتين من غير الفريضة إلا إذا بدأ الركعتين بالتكبير ونهاهما بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فظاهر النص مفاده من الدعاء بعد الصلاة بالكل. نعم. ينوي بقلب أنه يستخير بعد الصلاة. ينوي بقلب، مش إشكالية. نعم. سوى التلاوة فوق الصلاة يصح، لأن حديث سورة النجم سجدوا لا يشترط، ليس كالصلاة سجود التلاوة، ليس كالصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. تفضل. في أثناء إيه؟ قراءة القرآن يعني؟ تقرأ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ما في إشكالية. يصح، ما في إشكالية. نعم؟ لا. لم يرد. لم يرد. قال ودليل عليها بقى من حديث جابر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. هنا مسألة عقدية، كما يعلمنا الصورة من القرآن يعلمنا الاستخارة. الاستخارة نوع من الاستعانة بالله عز وجل، والاستعانة بالله أمر مطلوب في شتى نواحي الحياة. والإشكالية اللي بيقع نحن نقع فيها ضعف الاستعانة بالله عز وجل، وضعف الاستعانة أمر غير محبب. ضعف الاستعانة بالله عز وجل، إنسان عنده كرب شديد يسأل كيف أفعل حيال هذا الكرب الشديد، تقول له ادعو الله يستخف بالفتوى. طب غيره يعني ادعو الله دي خلاها جامد، اعمل ايه تاني؟ دعاء الله عز وجل ده الاساس، ليس لها من دون الله كاشفة. فينبغي على الانسان ان هو يعني يكون مستعينا بالله في شتى اموره، وكثرة الاستعانة بالله عز وجل تجعل ابواب الاجابة قريبة. سن المصوت الدعاء على طول روي مرفوعا وإسناده في ضعف، ولكنه صح موقوفا من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال إذا دعا العبد وكان كثير الدعاء لله عز وجل فإنه يقال في السماء أي رب صوت معروف. شو صوت الصوت ده؟ معروف في السماء. وروي في الإسرائيليات في قصة يونس عليه السلام الذي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قيل أنه لما دعا الله من ظلمات الثلاث في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل البهيم مع ظلمة قاع البحر، لما لهج بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة في السماء صوت معروف من مكان غير معروف. طبعا ده بيذكره المفسرون عند قوله تعالى فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أن كان من المسبحين، استجابة الدعاء هنا ارتبطت بأنه كان من الذين يكسرون التسبيح قبل المصيبة وأثناء المصيبة وعقب المصيبة، فهذا نفعه. لكن الإنسان يكون بعيد عن الله وقت كده هو بقى حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ينبغي عليه أن يكون في دائم الاستعانة بالله عز وجل. فالاستخارة من الإنسان الذي يستخير ده بدلالة على أنه مستعين بربه في شتى أموره. حتى شوف معناها الجميل، إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم أو تراخي يعني بعد الصلاة، ثم ليقل اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، ثم فأسألك فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر اللي هو داخل يستغيث به، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته عند أي عند قوله اللهم إن كان هذا الأمر، فهذا أمر عظيم ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه. ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها، يعني لم يصح شيء في تكرارها. والاستخارة ما لاش علاقة بالرؤية، بعض الناس يصلي استخارة ومستني يشوف النتيجة في الرؤية، الكلام ده ملوش أصل، ملوش أصل أساسا، قد يرى وقد لا يرى. الانشراح الصدر وتيسير الأمر اللي انت بتستخير فيه ده، دي من علامة السير في اتجاه معين. تعقيد الأمور وإغلاق الصدر في الأمر اللي تستخير فيه من العلامات برضو في اتجاه آخر. فالشاهد أن تستخير الله سبحانه وتعالى وتدعو بصدق وإخلاص، وإذا بك الأمور بقى تيسر. إذا وجدت الأمور ميسرة وفي انشراح الحمد لله، ولم تجد هذا وإذا هكذا. فواحد أحيانا يكون ملخبط نتيجة مشاكل عنده نفسية، هو نفسه كتير أكتر ناس بتلخبط في موضوع الزواج، يبقى يصلي استخارة واستخارش هو مقلق من جواه، مقلق خصوصا لو كان هو ماشي وحش قبل كده قبل ما التزم يعني مثلا. فالشاهد من هذا هو يعمل ايه اذا كانت الامور ماشية مستقيمة، دعنا من نفسه الان، اذا كانت الامور ماشية مستقيمة في تيسير يسير مع التيسير هذا تعقيدات وهكذا، فهذه ايه علامة. قد يرى رؤية او ترى له، وقد لا يرى وقد لا يرى له، لكن ما لاش علاقة بمسألة الرؤية. مشكلة الناس انه بيفضل يعيد في الاستخارة مرة بعد مرة مستنى ما يشوف رؤية. مين ربط الاستخارة بالرؤية؟ ما فيش رب ولا في دليل. نعم نعم. شوف قال الإمام النووي ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة، يعني يتجرد كده ويشوف الأمور ماشية فين. وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة من اختياره لنفسه، كأنه يقول رب خير لي واختر لي، يا ربنا اختر لي، فهكذا. كذلك من الصلوات المسنونة اللي لها أجر عظيم جدا صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح الراجح فيها أنها أن في الحديث فيها أنه حسن، الراجح في صلاة التسابيح أنه حسن، بعض أسانيده قد يحسن استقلالا، وعلى أقل أحواله يحسن بشواهده على اختلافات. وللحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جزء لطيف جدا اسمه جزء الأمالي في صلاة التسابيح، جمع فيه مرويات وطرق كثيرة جدا لصلاة التسابيح، وكنت قد حققتها منذ فترة في كتاب الأذكار، والراجح أن إسنادها حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة التسابيح ما لهاش علاقة بليلة القدر ولا ليلة 27 رمضان، لأن بعض الناس بيربط صلاتها بليلة 27 رمضان، وهذا من البدع، يعني تخصيصها في ليالي العشر الأواخر عموما أو في هذه الأماكن يدخل في البدعة، لأن هنا الحديث لم يحدد لها هذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عما، ألا أرتيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. يبقى إذن تقرأ في كل ركعة بفتحتك، يبقى إذن خلاصة صلاة التسبيح أن أنت بتصلي أربع ركعات عاديين خالص، لكنك بتقول بعد القراءة الثانية في الركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 15 مرة. وفي كل هيئة من هيئات الصلاة بعد الانتهاء من ذكرها المسنون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر 10 مرات خلاص، فبتجمع في الركعة 75 تسبيحة بثلثمائة تسبيحة في الأربع ركعات على هذا الأجر العظيم. قال الحافظ ابن حجر: وقلت لكم له رسالة صف سبيح خاصة، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة، وقطعه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الأجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي. وقال ابن مبارك: صلاة التسبيح مرغب فيها الإمام عبد الله بن مبارك، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها. وكذلك معظم مشايخنا من أهل الحديث من المعاصرين مصحح، يذهب إلى تصحيح حديث صلاة التسبيح أو تحسينه على الوجه الأمثل يعني. نعم، في أي وقت صلاه، في أي وقت، ما في وقت محدد، وإن شاء في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، في العمر مرة. كذلك الأصل الإنسان يصليها منفردا ولا تصلى جماعة إلا إذا كان على سبيل التعليم، والشيء اللي بيفعل على سبيل التعليم يفعل مرة. خلاص، ما أنا بعلم واحد، علمته مرة حفظ قد انتهت. لكن بعض الأئمة مثلا، أنا أذكر بطلخة برضو كان بطلخة بعض الأئمة مصاب كل يوم جمعة يجمع المصلين على صلاة التسبيح، صلاة التسبيح جماعة، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، مع أنه ظاهرة السنة. هذا كيف انت كده جعلتها جماعة وهي اصلا في الاصل ما هيش جماعة، وحددت لها وقت محدد وجمعت الناس عليه. انا الاصل يصلي الانسان يصليها منفردا، يكبر ويسبح لله عز وجل، ولا غر من الاجر الكبير في صلاة التسبيح، لان التسبيح في حد ذاته له اجر عظيم. ذات التسبيح في حد ذاته اجره لا يخفى عليكم، والاحاديث في فضل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في اذكار الصباح والمساء تعطيك معنى أهمية الذكر وأهمية التسبيح، وأنه لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من جاء بمثل ما جاء عليه وزاد على ذلك. فالتسبيح له أجر عظيم، فلا حرج على فضل الله عز وجل. والأجر الوارد هنا ليس من باب الفعل القليل والأجر الكبير، بل العمل الكبير لمن خشع فيه وفعل العمل الكبير. ثم ان مش كل عمل قليل وعليه اجر كبير يكون موضوع، ده دي شيء اغلبي، شيء اغلبي وليس مطلقا. اذا اربع ركعات متصله يبقى في تشهد اوسط وتشهد اخير على صفه الصلاه، والعشر تكبيرات زي ما قلنا في كل واحده، وبتجلس جلسه استراحه فيها وتقول فيها عشر تسبيحات. يعني انا دلوقتي قلنا بعد القراءة 15 تسبيحة، عند الركوع بعد ما انتهينا من ذكره 10، بعد الرفع 10، عند السجود 10، بعد الرفع من السجود في الجلسة بين السجدتين 10، بعد السجود 10 بتقوم بقى تجلس جلسة استراحة وتقوم قايل ايه 10 تسبيحات، وبعدين تقوم تفعل نفس ما فعلت، وبتيجي بقى في الركعة الثانية في التشهد تقول التشهد الاوسط، وبعد كده تقول 10 تسبيحات وتقوم وهكذا. ده حديث صفة مخصوصة زي صفة الكسوف، وانا ذكرتها واحنا نتكلم في جلسة الاستراحة، بس انا ذكرتها في اثناء حديث ذكر الاستراحة، قلت من جملة ادلة من استدلوا على سنة الاستراحة انه لها ذكر في جلسة التسبيح، ورد على ذلك بان هذه الصلاة مخصوصة لها كيفية مخصوصة زي صفة الكسوف لا يحتج بها على غيرها. ده الراجح. نعم، لا تجوز اكثر من فرض من مره في الاسبوع. لا، مين اللي قال لا تجوز؟ ينفع صلي اشكاليه، بس منفردا. احنا من اشكاليتنا على الانسان بالجماعه جماعه، اشكاليه انه يزيد ما فيش حرج، لانه هنا عطاء واجر كبير. وفي الحديث: استطعت ان تفعلها في كل يوم من مره فافعلها. ماشي، بعد الكلام ده كله ويحب ان انبه ان الحديث متحسن بالعافيه يعني. بس انا مش عايز ادخلكم بلبله، لكن يعني عشان اذا قرات البعض هذا العلم وشايف انه مضاعفه فتضعف له وجهه وتحسن له وجهه، يمن بعضهم نظر لها من حيث المتن يعني صفة مختلفة، لكن بيرد على ذلك بصفة صاطل للكسوف. لكن على كل أقل أحوال وحسن بشواهده. صلاة الحاجة ما يصح في صلاة الحاجة الحديث في حاجة اسمها صلاة الحاجة، في حاجة اسمها دعاء لما تحتاج ادعو الله سبحانه وتعالى. صلاة التوبة هي يعني صلاة التوبة هي مش ركعتين برضو اسمهم صلاة التوبة، إنما هو إذا صلى وتاب إلى الله فهو يعني يتوب الله عليه. إن شفنا الحديث ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. فده معناها أي طهور مش اسمهم مش ينوي ركعتين صلاة التوبة، لكن هو أذنب فيقوم يصلي لله عز وجل بنية أنه هيتوب ويستغفر لله سبحانه وتعالى ويفعل فيأخذ أجر ذلك. والحديث حسنه بعض أهل العلم ومختلف في تصحيحه بين هذا الحديث هذا الحديث. أيوة أيوة مش تسمية، ما نحن عايزين نقوله إذا حزبه أمر يعني إذا أهمه أمر. لكن إذا قلت ذات الحاجة يعني أنه كل ما احتاج لحاجة أركع ركعتين مش هم حزبه دي يعني إيه غمة وهم خدت بالك مش كل أي أمر أي أمر في فرق بين ده وفي فرق إن أنت محتاج فلوس صلي ركعتين صلاة الحاجة على الحديث ده ضعيف في ده غير ده. نقول ما فيش حاجة في صلاة الحاجة، لكن في إذا حزبه أمر فضع للصلاة خلاص كده لأن هنا المعنى موسع، المعنى موسع في دعاء كل ما تحتاج حاجة ادعي من ربنا ادعي لخير الدنيا والآخرة ماشي ما فيش إشكالية في دعاء. لا هنا موسع مش واحد، لا فيش إشكالية، في فرق إنك بتصلي لما تحتاج وفي فرق إنك شايف إن دي مسنونة، في فرق إنك بتصلي من باب أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. أيوة إن أنت ظانن إن الركعتين فيها ركعتين اسمهم صلاة حاجة وإن أنت لو صليتهم وسؤلك جاي لك جاي لك، مش دي مبنى عليه عمل وعقيدة دلوقتي. لكن في فرق إن أنا حزب أمر فزع إلى الصلاة لما بحتاج بصلي والأمر بقى ربنا يعطيني يعني ممكن الصلاة رفع هم فقط الشرط ده. أيوة أيوة صلي ما شئت وادعو ما شئت ما عندهاش إشكالية، لكن مش ما فيش ما اسمها صلاة حد، اسمها أن أنا بصلي أتقرب إلى الله وادعو ليتقرب مني صالح العمل إلى آخره. صلاة الكسوف في الصلاة الحديث الثاني اللي هو أورده ورواه الطبراني سند حسن ده سند ضعيف أيضا. صلاة الكسوف اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، وينادى لها الصلاة جامعة. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. فعن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه إلى آخر الحديث. هذا الحديث مفاده طبعا في بعض الطرق أن أمنا عائشة سألت فأشير إليها في السماء فقالت آية، فدل على أن الكسوف اللي كان أيام النبي كان كسوف جزئي عليه الصلاة والسلام، ففي دلالة على أنه يصح صلاة الكسوف الجزئي أن يصلي صلاة الكسوف في الكسوف الجزئي وفي الكل طبعا متفق عليه وكذلك في الجزئي. وكذلك يصح في خسوف الشمس ويصح في كسوف القمر. نعم الرسول صلى خسوف شمس، لكن قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسفان لموت أحد وعلى حياتهما فزارتهم ذلك فصلوا. فدل ذلك على أن ما يحدث في الشمس يحدث في القمر. إن بعض المتفلسفة يجي يقول لك ما فيش صلاة خسوف في قمر، هو صلاة للشمس بس، لا ثابت للاثنين. فده بالنسبة لهذا. المسألة المتعلقة بالحديث إن الركعة فيها ركعان ده محل خلاف. الأحناف يرون إنها ركعتين زي أي ركعتين، وقال لك ركوعان دي صفة مختلفة عن هيئة الصلاة المعتادة فلا نقبلها، وإذا صح السند فلا مجال لهذا، لأن دي صلاة مخصوصة وكيفية مخصوصة زي صلاة التسابيح مفيش إشكالية فيها. الشيء الثاني، إذا قرأ الإمام الفاتحة واقترأ قراءة طويلة ماذا يقرأ ثم ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يقول الله أكبر ويرجع يقرأ ثاني، هيبدأ بقراءة الفاتحة ثاني؟ نعم، يبدأ بقراءة الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ قراءة أخرى، لأن أمنا عائشة في الحديث لم تفرق بين القراءتين، فقالت اقترأ قراءة طويلة ثم ركع فاقترأ قراءة طويلة، أي زي الإيه على طريقة الأولى. فإذا كان بالاتفاق لابد من وجود الفاتحة في الأولى فكذا. فشيء دقيق ومهم كهذا كان يفسر ويقول إيه ثم أكمل قراءته، لكن قول ثم قرأ معناه مبتدأ بقراءة أم الكتاب مرة أخرى ويجزى. واحد جه متأخر وحضر الركوع الثاني وما لم يحضر الركوع الأول يجزئ عنه، الراجح أنه يجزئ عنه، يجزئ عنه قراءة واحدة وركوع واحد، لأن الصفة الزائدة مسنونة، الصفة الزائدة مسنونة، لأنه لو صلى ركعتين عاديين مقبول، فالصفة الزائدة مسنونة فيصح. نعم، الأصل يجيب يجيبها على صفة صلاة الإمام. لو كان إمامه حنفي هيجيب ركعة عادية، لو كان إمامه من أي مذهب آخر هيصلي ركعة بركوعين. طبعا وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى انتهائه، ومقصود أن يفضل يصلي في الفترة الطويلة دي ويتصدق ويتعاهد. الخطأ اللي يقع فيه الناس في صلاة الكسوف الآن أنه هو مش مستشع أن كسوف الشمس آية، هو جاي شوف الرسول قال فافزعوا إلى الصلاة، يأتي خائف من هذه الآية، ذلك يخوف الله به عباد. إيه وجه الخوف من صلاة الكسوف؟ دلوقتي الحركات الكون دي لها مدار معتاد ربنا سبحانه وتعالى جعلها زي تسير في سنة محددة، في وقت من الأوقات يجعل الشيء ده يتغير عن مساره لينبئك أن الله قادر في لحظة أن يجعل الليل صرمدا إلى يوم القيامة، أو أن يجعل النهار صرمدا إلى يوم القيامة، قادر في لحظة أن يغير نواميس الكون اللي انت اعتد عليها، هو جعلها علشان خاطر الحياة تسير وانت يبقى أسباب ومسببات، لكن هذه الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ففي لحظة يغيرها سبحانه وتعالى، فأنت تفزع من هذا، لكن انت جاي سامع في الأخبار ان الكسوف جاي الساعة كذا وهينتهي الساعة كذا، فخلاص جاي عارف متيقن انه رايح. من قال لك؟ ساعات يقول لك الكسوف جاي وتيجي تلاقيه ما يجيش، جاي الساعة كذا تأخر نص ساعة، كل يوم هو في شأن، هي توقعات، لكن في الحقيقة هي وجه الخوف ان لما جت هنا ربنا اللي جاب الشمس حطها في هذا المدار وخلوه في صف واحد النور ما يوصلكش، يبقى في هذه الحالة قد لا يعود مرة أخرى، وقد يؤذن، والتغير في النواميس يؤذن بالقيامة، قد يكون من بداية القيامة. والصحابة من شدة يعني التزامهم بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون ان الدجال هيصدر فيهم، كانوا يظنون ابن صياد يقولوا عليه الدجال، ابن صياد، وابن صياد ده كان دجال بس مش الدجال الاكبر يعني، لكن كانوا يظنون على انه ايه الدجال وهكذا. والرسول قال ان يخرج انا فيكم فانا حجيجه، يطمنهم صلى الله عليه وسلم، فهكذا. لكن الانسان يبقى جاي طيب نصلي، لا ان شاء الله ربع ساعه نصلي وبعد ربع ساعه رايح، من قال لك ان تاتي في مجال خوف وهلع وفزع؟ اذا ما كنتش اتي بهذه الطريقه فهنا في مشكله في العقيده، مشكله عقديه في هذا الباب.
واحد ثاني سمع في الاخبار اللي جاي الكسوف الساعه كذا ينادي احنا هنصلي ان شاء الله بكره صلاه الكسوف الساعه كذا. ايه الكلام ده؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ده؟ ده لا يجوز ان تعلن عن صلاه الكسوف الا اذا رؤي الكسوف رايته بام عينك، لان هذا توقع، وهذا التوقع لا قد يكون وقد لا يكون. اسكت انت دلوقتي. قد يكون وقد لا يكون. اسكت دلوقتي. اسال ايه؟ وممكن يبقى فيه ممكن ما يبقاش، عشان علاقه دي مش حقيقه. ايه شوف اليابان وفي مصر دي اسمه مسببات، الله عز وجل يعطيك مسبب. لا يحصل لو حصل كذا، العلم تجريبي نظامه ازاي؟ لو حصل كذا هيحصل كذا. ده بيضيف عليك انت كراجل مسلم عندك عقيده ان ده مين اللي بيسببه؟ ربنا. ممكن ده يخليه هنا دي اللي احنا بنتكلم فيه وما يتحركش تاني، واضح؟ وممكن يتحرك. فانت كمسلم ما ينفعش تبقى انت ايه؟ وانه يتحرك ده لو ربنا شاء، لو هيجي في الوقت الساعه الفلانيه دي لو ربنا ايه اراد، قد يريد وقد لا يريد. كنك تعلن يقينا قبل ان يحدث دي مساله عقديه خطيره، لانه قد يحدث وقد لا يحدث. فينبغي ان انت تتاكد من ايه؟ من رؤيتها بام عينك وانت تفعل ذلك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه نكتب ولا نحسب. شوف بعينك ايه؟ تنفذ حتى لو كنت في اليابان. ماذا يا محمد؟ وحصل هنا برضو انت بتقوله ده وما حصلش هنا، حصل هنا برضو. ايوة احسنت. اتفضل. نعم. بسم الله. لا يصح بالعين او بالميكروسكوب، يصح بهذا او بذاك. يجوز ان يرى بالايه. يصح ان يرى بهذا او ذاك. ودي ايه الانسان ينبغي انه يخشع، لكن يقول لك ده بيحصل مره كل 20 سنه وتلاقي الناس سايبه الصلاه وراحين يتصوروا جنب البتاع وقاعد. يعني هنا اشكاليه كبيره، العقيده فيها خلل كبير. هذا خلاصه ما يقال في هذا الباب. صلاة الاستسقاء هستأذنكم اقرأوا صلاة الاستسقاء وسجود التلاوة، إن كل الوارد فيها مش فيه إشكالية عشان إحنا نتكلم في المسائل الفقهية. خلاص؟ لا، صلاة الاستسقاء ابتداء خلاصة صلاة الاستسقاء تصح بالدعاء في صلاة الجمعة بس، وتصح إنه يصلي صلاة ويدعو فيها، ويصح إنه هو يدعو بدون صلاة. كل هذه الصور واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، كل هذه الصور واردة. فالإنسان مطالب أنك تدعو وتستسقي بأي صورة من الصور الدعاء، ويستحب فيها قلب الرداء إذا كنت هتصلي ولم تختار الدعاء، إذا كان في صلاة قلب الرداء، إذا كان اللبس الرداء زمان تعرف يلبس على الظهر فبيقلبه تيمنا بالاستجابة وتغير الإيه؟ الحال. ممكن انت تغير الجلابيه تقلبها تلبسها المقلوبه مش مشاكل، لكن حاجه مش هينفع يبقى خلاص. يتعكس الظهر في الوش والوش في الظهر، اللي قدام ورا واللي ورا قدام. مطلوب. اي واحد اي صوره من الصور القلب، المقصود بالقلب هنا الاستبشار بتغير الحال. الاستبشار بايه؟ بتغير الحال. فهو المقصود في الرداء عكسه، عكسه يعني ايه؟ الرداء انت لابسه كده تعكسه تخلي اللي ورا قدام واللي قدام ورا. استسقاء فقط. استسقاء فقط. انت عايز تعملها دلوقتي ولا ربنا يفرج الكرب يا شيخ. قبل البداء بالصلاة. سجود التلاوة هنقف عند سجود السهو إن شاء الله، نبدأ من ورا خلاص. سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما المسائل الفقهية اللي فيهما، لا يشترط لهما ما يشترط للوضوء للصلاة، لأنه ليس بصلاة إنما هو مجرد سجود، فيصح كل منهما بدون استقبال قبلة وبدون وضوء على الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ بسورة النجم سجد كل من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المشركين سجدوا. قال العلماء ويصعب أن يكون في ذلك الوقت وفي ذلك المحفل أن يكون جميع المسلمين على وضوء، لكنهم سجدوا من المعنى الجليل الوارد في آية السجود، فقالوا إذن لا يشترط لها لكن يستحب، فيستحب الوضوء ويستحب استقبال القبلة، وفي فرق بين يستحب وبين يشترط. فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة لأنهما ليس بصلاة، لكن هي من جملة ذكر الله، وفي الجملة يستحب أن يذكر الله على وضوء، وإذا كان في معرض دعاء فالسجود فأن يكون في اتجاه القبلة. فهذا أرجح الأقوال الواردة في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. إنسان سمع سجدة التلاوة وهو في الطريق لا يسجد، وليس هناك ذكر خاص وليس لها قضاء، خلاص إنسان سمع جلسة التلاوة وهو في الطريق لا يسجد وليس لها ذكر خاص وليس في الصلاة، لكن إنسان بيقرأ والناس يستمعون، فاللي جالس يستمع للقارئ يسجد، اللي مار في وهو مش جالس يستمع له له أن يسجد وله ألا يسجد في الجملة، لأنه هو ليس إمامه، فهذا مش قاعد يستمع إليه في سجود في التلاوة. ما لم يرد لا ذكر ولا أي شيء، خلاص عادي ما يسجدش عادي، خلاص ما فيش كلام، وليس لا قضاء ولا يشترط. لو متاح يسجد يسجد، احنا بنقول لو متاح يسجد يسجد، مش متاح خلاص لا يسجد سجود، يا اما ما يسجدش من الصلاه ولا في الاساس يجوز تركها. سيدنا عمر قرأ بالسجده وسجد وصلى على المنبر ومر لم يسجد عشان يبين للناس. لا يشترط لها التكبير لأنها ليست صلاة، يسجد مرة واحدة إلا إذا كان في صلاة، لأن الرسول كان يكبر مع كل خفض ورفع، فيكبر إذا كان بيقرأ بأي سجدة في الصلاة فيكبر له، أما خارج الصلاة فيسجد مرة واحدة لا تكبير ولا تسليم. أي سجود تقول فيه الدعاء المعتاد في السجود، سواء سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود سهو، ما فيش له ذكر خاص، إنما الكل ده الذكر المعتاد في السجود، في سجود الصلاة بتلحق الفرع بالإيه؟ بالأصل. الأصل السجود له ذكر محدد صح؟ ورد عن رسوله تقول الذكر محدد، لكن مثلا واحد يقول لك في سجود السهو قول سبحان جل من لا يسهده، واحد يقول لك كان ده ما وردش في ممكن يقول، وده في السجود عموما برضو يصح ان يقولها، مش اشكالي ان ايه ايوه عاوز ايه ازاي يعني؟ عادي من غير قراءة، يعني تقرأ بسورة العلق انتهيت بسجدة، لكن انك تسجد وتقوم قايمة الله اكبر وتقف، الناس وقفت وراك تقوم قال الله اكبر وتركع، مش ملزم ان انت تكمل يعني، مش اشكالية. ولو انه يركع على طول لو هيعمل بلبلة في الناس اركع على طول، انما هي سنه مش واجبه. طب قلت ليه من الاول؟ طيب ماشي. اشترط لها ايه؟ انا قلت لا يشترط، قلنا لا يشترط. السؤال الأول أبقى أتكلم فيه بيني وبينك، الأخ اللي بعد اللي وراه هل أخذ المال مقابل قراءة القرآن في المآثم؟ أخذ القرآن، أخذ المال فقط جائز، وإن كان غير جائز فكيف أنصح من يقوم بذلك العمل؟ وما هي علة عدم الجواز إذا أمكن؟ طبعا واضح أن السائل عارف أنه غير جائز، فمن ثاني نقول هو غير جائز فعلا زي ما هو متوقع من خلال السؤال باين، وذلك لأنه هو ابتداء الجلسة التلاوة، وهذا نوع من النياحة، ولم يرد فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن يكون في جلسة يقرأ فيها إنسان ويجلس ويقرأ للناس، وأن الناس تجلس تشرب قهوة، واحد يعدل سجاير، وبعد ذلك كل أشياء كلها منكرات ومستدعات. الأولى من ذلك أن يدعو للميت وأن يتصدق بهذا المال على المتوفى. ثم إن حال العلة في قراءة اللي بيأخذ أجر في المآثم بيأخذ الأجر بالربع، بيقول الربع بكذا، وده يتأكل بالقرآن غير جائز. ما ينفعش أقول الربع بكذا، لأن قارئ القرآن ومحفظه ومعلم الناس الخير بياخد حاجة اسمه جعل وليس ثمنا، يعني ما ينفعش أقول الربع بكذا، ما ينفعش أقول لك أحفظك الجزء بكذا مثلا، واضح؟ إنما بياخد جعل، الجعل ده يعني حاجة ثابتة كده عطية تكفيه مقابل حبس الوقت. لكن ده يأتي يقول أنا هاخد الربع، الربع على حسب بقى، لو مسجل في الإذاعة بيبقى الربع غالي، لو مش مسجل بيبقى الربع رخيص، وهكذا. خدت بالك انت ازاي؟ فده كله طبعا. فاصل فعندنا هنا علتين، العله الاولى الاخذ الاجر على ارباع، وهذا غير جائز لانه ده متجره بذات الايات، بتوصل لمرحله يقول له عايز بعيطه ولا من غير عيط، يعني اخذ الاجر، يعني هنقرا نبكي ولا ما نبكيش، دي له سعر ودي له سعر، ماشي؟ فده كله غير جائز. المسألة الثانية إن ذات الجلسة أساسا لم ترد لا فعل الرسول ولا فعل الصحابة، وفي الحديث المختلف في تصحيحه، وعلى هذا الأساس بقى فيه مسألة خلاف فقهي لأخوك محمد عايز يرفع إيديه عشانه سعيد، كنا نعد طيب حاضر، كنا نعد صنعة الطعام وجزء الميت من النياحة، بعض أهل العلم حسنه فرأى أن عموم الجلوس كده من النياحة، وبعض أهل العلم أجاز الجلوس لكن بضوابط، لكن على كل الذي أميل إليه الأولى البعد، لأن هذا سيما مع الجهل والخطأ وكده بتؤدي إلى مفاسد كثيرة. بس خلاص، الرأي الراجح في مسألة تقبيل أيدي العلماء، الراجح ما يصح التقبيل أيدي العلماء لا يصح أن يكون زيدنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل الرجل منا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه فيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. فالتقبيل بيلزم منه نوع من الانحناء، فماشي؟ فإن ذلك لا يصح أن يكون زيدنا. أما العالم له فضله وفوق الرؤوس ويعظم، ويجوز أن تقبل يده أحيانا، لكن ما يبقاش زيدا عند كل إيه؟ عند كل لقاء، كلما قابله كده، لأن فيها نوع، أصبح التحية الآن إيه؟ فيها نوع من الإيه؟ من الانحناء ونوع من السجود، دي واحدة. ثانيا أصبحت علامة على بعض أهل البدع، كان الأولى تجنبها. نعم؟ والأولى تقبيل الرأس أحسن. فالشاهد يعني العالم، احنا لا ننكر ان العالم يستحق ان تقبل يده، لكن ما ينفع مش عند كل لقاء بيبقى ديدا، لان دي مش طريقتنا في هذا، دي طريقه يعني مشهور عند اهل الكتاب، لو قبل القدس في اي مكان ينحني قبل ويقبل يديه في هذا المكان، والشيعة والى اخره الصوفية، ما احنا وعددنا نلاقي كثير، خدت بالك؟ فمن الشاهد في اشياء تبقى جائزه لكن بقدر، ايوه يجوز يجوز، لكن مش عند كل لقاء، مش عند كل لقاء، بقدر على كده يعني. مجموعة من الناس يحب عايزين يصلوا خيام ليل مع بعض ثم صل ما لقوش الا يوم فيه محدد. الاولى ان هم يغيروا اليوم دوت بين الفينة والاخرى لو مش قادرين وهم في مستقر في ذهنهم عدم تحديد اليوم ما فيش اشكالية، لكن الامام يغير، الامام يغير يبقى السادس. واضح؟ ما بقولش عليك يا محمد شد العزة. حكم القراءة في المصحف في الفريضة بالنسبة للإمام والمأموم، الأصل عدم قراءة من المصحف في الصلاة لا في الفريضة ولا في النافلة. الأصل عدم القراءة من المصحف في الصلاة لا في الفريضة ولا في النافلة. الوحيد اللي ورد فيه جواز القراءة من المصحف قيام الليل لما مولى عائشة كان يصلي بها فقرأ المصحف، لم يثبت من فعل الرسول ولا من فعل الصحابة، والوارد فقرأ ما تيسر منه. فالشاهد الآن الأصل الإنسان يقرأ من حفظه ويقرأ من صدره، إذا كان لا يستطيع وعاوز يجيب كم كبير له أن يقرأ إذا كان منفردا ولو متسع في فعل مولى عائشة لما صلى إماما بها فهذا يجوز، لكن أنه يستطرد فهذا فيه خطأ. إحنا ضد أن كل إمام يصلي من المصحف حتى في قيام الليل في رمضان، الأولى الصلاة تكون من الصدر، لأن ده بيخلي الأئمة تنسى أساسا، بيخلي الحافظة ينسوا، بيقعد إيه يستسهل إنه يقرأ من المصحف مع الوقت بينسى، وإخواننا والخشوع بيقل، وإخواننا المعتدين من صغارهم إن هم يصلوا من صدرهم في رمضان، الآن أنا أعرف ناس يعني الآن أئمة كبار يعني أسمائها ما شاء الله في كل مكان ومحافظة من أحسن الناس بتحب تصلي وراهم، الآن هؤلاء جاهدوا نفسهم جهادا مريرا وقد عاصرتهم وهم يشاهدون أنفسهم جهادا مريرا إلى أن وصلوا لهذا، فليه؟ بسبب أن كل سنة بيجاهد نفسه عشان يستعد لرمضان، ففيها بركة وفيها خير وفيها نفع عظيم، لكن من حيث الجواز يجوز، فهو الأصل عدم الصلاة ورد في النافلة دون الفريضة فلا يكون في الفريضة، ورد في النافلة دون الفريضة فلا يكون في الفريضة. شخص يعيش بأوروبا هل يجوز له الاشتراك في شركة تأمين نقل جثث الموتى للرجوع لبلده؟ الأصل إذا حدث وفاة خاصة وأن تكاليف النقل باهظة، ما أقدرش أفتي دي لأن ما أعرفش شروط شركة التأمين إيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن أطلع عن شروط شركة التأمين اللي في أوروبية عشان أحكم عليه. لا يجوز. تعالى ناخد من الضرورة الأول، في ضرورة للجلوس في أوروبا من الأصل، معانا نجيب معانا من الأول الضرورة، نجيبها من الأول. هو خدت بالك يستسلم لو زي ما بتقول يعني يستنفذ أولا كل السبل الغير مخالفة للشريعة إلا إذا لم يجد إلا هذا الطريق فعله خلاص. لا في إشكالة هنا، في إشكاليات عديدة ممكن يحدث له، إشكاليات عديدة إنسان فين وع إيه، وممكن مع بجوار قبور مكفار، في إشكاليات عديدة. وبعدين نفسك لا تطيب، صحابي جابر سيدنا جابر مرضاش لما راح جاب جثة أبوه حفر وطلعها هو شهيد وأصل جثة في مكان والرسول أقره على ده، إشكالية إذا استنفذ كل السبل وهيضيع حقه. نعم ده أحسن، هو ده الجميل، ده يعملوا صندوق يتبرعوا بيه الجالية المسلمة هناك، يتبرعوا بيه، وهناك في جاليات لها مشاريع عظيمة، لها مشاريع ولها شغل عظيم في أوروبا في كل الأماكن، فيتصل بس الجالية الإسلامية ويتعاون معاها يلاقي فيها حلول كتير إن شاء الله، ويلاقي أعمال خيرية كتير إن شاء الله في كل حاجة.